بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمات نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات. ثم ما بعد، نحييكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحيي فضيلة الشيخ الدكتور عثمان بن محمد الخميس من دولة الكويت الشقيقة، الداعية والعالم فضيلة الشيخ المعروف، والذي يأتي ضمن سلسلة الرسائل الرمضانية التي تأتيكم عصر كل يوم الساعة الرابعة، وبعنوان اسألوا أهل الذكر. نحييك فضيلة الشيخ، ونبدأ بكلمة بسيطة بمناسبة مضي 5 أيام من رمضان. رمضان اللي يمكن نقول بعضهم يقول إن رمضان غير السنة، رمضان شوي يعني المتشائمين منهم يعني. تفضل فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
السلام عليكم ورحمة الله.
ومساكم الله بالخير أجمعين، وأبارك لكم بدخول شهر رمضان المبارك، وأشكر مملكة البحرين وأخص مدينة المحرق والقائمين على جامع محمد بن حسن حفظه الله تبارك وتعالى والشيخ حمزة. أشكركم جميعا على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا عن بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأشكر لكم حسن ظنكم بأخيكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. والرسالة التي أحب أن أتقدم بها بين يدي هذه الكلمة أو هذا اللقاء، ألا وهي أنه ينبغي المسلم أن يحرص على طلب العلم. الله تبارك وتعالى ما طلب ولا أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يطلب شيئا يتزود به إلا العلم، وقل رب زدني علما، أي أمره أن يطلب الزيادة في العلم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. عندما يقرأ الإنسان مثل هذه الآيات ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وغير ذلك من الأحاديث، حقيقة يعني يدفعه هذا إلى أن يسلك هذا الباب، بحيث أنه إن لم يكن من العلماء فيكون من طلبة العلم أو من محبي العلم والحريصين على تحصيله بقدر المستطاع. لكن الشاهد من هذا هو أن نصرف شيئا من أوقاتنا، وذلك أن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، فكيف إذا كان الإنسان لا يعطيه شيئا أصلا؟ يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. فالإنسان يحرص على أن يتعلم، خاصة في الصغر، كما قيل: ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. يعني الإنسان يحرص على طلب العلم وتحصيله. ومن خلالكم، من خلال هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، نستفيد جميعا مما نسمع وما نقول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. وأقدم شكري ابتداء إلى القائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى الشيخ حمزة، وعلى جميع من حضر هذا اللقاء. وتفضلوا، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. طبعا هنا مشاهدينا الكرام، عندنا الأسئلة موجودة في البوست أو الستوري الخاص بالإعلان، إعلان عن هذه المحاضرة أو هذه اللقاء. وبإذن الله نفتتح بسؤال من أحد الأخوة: ما هو الدعاء فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء الثابت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الإفطار؟
لا أعلم دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، ولكن اشتهر عند الناس دعاءان: الدعاء الأول اللي هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى، والثاني اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، وكلاهما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء الأول اللي هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر حسنه بعض أهل العلم، ولعله دعاء طيب، وأي دعاء يقوله الإنسان عند فطره فهو إن شاء الله تعالى مجاب عند الله جل وعلا بدون تخصيص دعاء معين.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، زكاة الراتب الشهري.
نعم، الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى ما في شيء اسمه زكاة الراتب الشهري، لأن الأصل في الزكاة أنها تجب في ما يدور عليه الحول من المال، والراتب الشهري وإن كان ثابتا شهريا إلا إنه لا يدور عليه الحول، وأي شيء غير مضمون قد يترك الإنسان عمله لأي سبب من الأسباب، قد يموت قد كذا، لكن لا يقال أنه مر عليه حول، ولذلك الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الزكاة لا تجب إلا على المال الثابت الذي دار عليه حول كامل وقد بلغ نصابه.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول، نحن في تركيا كانوا يؤذن الساعة 4:50 قبل رمضان، منذ أن دخل رمضان صاروا يؤذن 4:20، متى نمسك، على الأول أم على الثاني؟
لا طبعا يمسكون على الثاني اللي هو 4:20، وذلك أن المعروف في تركيا أنهم يؤخرون الصلاة إلى السفر، يعني إلى أن تسفر الدنيا، على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى أنهم يصلون في الإسفار، يعني يؤخرون صلاة الفجر كثيرا حتى يكون قريبا من الشروق، يعني ليس الشروق ولكن قريبا من الشروق، فيصلونها في الإسفار جدا، فإذا كانوا يؤخرون الأذان لأجل يعني على وقت إقامة الصلاة، لكن الصحيح الآن الذي هو وقت الإمساك وهذا وقت دخول الفجر.
السلام عليكم. سؤال يسأل، ربما هذا السؤال مو موجود حاليا مع حضرة التجول، يقوم مجموعة من الناس في وقت السحر بالخروج إلى الطرقات بين المنازل ليقاض الناس للتسحر، وهذه يعني من الأشياء الشعبية طبعا،
معروف.
يستخدمون بعض الآلات الموسيقية فيها، أو إذا كانوا يستخدمونها أو لا يستخدمون.
نعم، هو يعني الأصل هو الأذان، شرع الأذان الأول في الفجر لهذا الأمر. طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلال يؤذن بليل، وجاء في الحديث أنه ليمسك الصائم ويوتر القائم، فهذا التنبيه بالأذان الأول لأجل هذا الأمر، ولذلك بعض أهل العلم يرى أن الأذان الأول في الفجر لا يشرع إلا في رمضان، لأن السبب هو حتى يقوم الصائم أن يصوم فيمسك، ويوتر من كان يصلي بالليل ينهي صلاته لأجل الاستعداد لصلاة الفجر. أما تنبيه الناس بغير الأذان كمن يسمونه بطبيلة ولا غيره مسحراتي حسب عدد الدولة اللي هو فيها، يعني أنا أتصور هذا الأمر لا بأس به، بس يكون فيه شيء من الإزعاج يعني للناس، إذا قلنا أنه يصيح بلسانه، أما إذا كان مع الطبل وهذا لا شك هذا لا يجوز والله.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ سالم يسأل، إذا كنت أقرأ ورد بالقرآن فيجوز أن أكمل هذا الورد وأنا أصلي الوتر وأنا ماسك المصحف؟ يعني يقصد ربما أنه في التراويح مثلا مع الوتر لا يمسك المصحف.
واضح. الحقيقة يعني كثير من الناس يحرصون على قضية ختم القرآن، ولذلك يقول هذا الورد على أساس أنه يستمر في ختم القرآن. أنا أحب أن أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول أن ختم القرآن ليس خاصا برمضان، ينبغي أن نعلم هذا، ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه أو قبل ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص قال اقرأ القرآن في كل شهر مرة، بل جاء عن ابن عباس أن من لم يختم القرآن أو لم يقرأ القرآن في شهر مرة فإنه قد هجر إلى هذه الدرجة. فينبغي المسلم أن يحرص أن يكون ورده جزءا من القرآن الكريم في رمضان وفي غير رمضان، حيث أنه يختم في كل شهر، هذا أقل شيء يفعله المسلم حقيقة مع كتاب الله تبارك وتعالى أن يختم في كل شهر. لكن بعض الناس يتكاسلون عن هذا ويختمون في رمضان أهم شيء عندهم. ولكن صحيح رمضان هو شهر القرآن الكريم وأهم من غيره في قراءة القرآن، لكن أيضا الشهور الثانية كما قيل رب رمضان هو رب شعبان وهو رب شوال سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وهو البعض يظن أنه إذا قرأت القرآن لابد أن أختم من نفس المصحف، طيب، أو أني أختم لابد أني أقرأ نظر، ما يصير أقرأ من حفظي. هذا كله غير صحيح. أول شيء أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة رضي الله عنهم ما كان في مصاحف أصلا مطبوعة، ما حد عنده مصحف كامل، ما في أحد عنده مصحف كامل يقرأ منه في البيت. والذي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن سور أو آيات كان يكتبها مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم كتبة الوحي. فكان كل واحد عنده، يذاك عبد الله بن مسعود يقول عندي 70 سورة أخذتها من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فما في واحد عند القرآن كله كامل مكتوب. أول من جمع القرآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحتى لما جمع أبو بكر الصديق لم ينشره بين الناس، ظل عنده فقط حفاظا على كتاب الله تبارك وتعالى، واستمر عنده حتى جاءت يعني توفي أبو بكر فصار عند عمر، فلما توفي عمر صار عند حفصة أم المؤمنين، حتى جاء عهد عثمان. عثمان حكم سنة 23 من الهجرة إلى 35 من الهجرة. خلال خلافة عثمان حصلت بعض المشاكل بين الناس في موضوع القراءات وغيرها، فأعاد جمع القرآن مرة ثانية رضي الله عنه. الله أعلم في أي سنة كان هذا الجمع، لكن من بين سنة 23 إلى سنة 35. حتى لما جمعه عثمان رضي الله عنه لم ينشر بين الناس بحيث أن تكون مصاحف مطبوعة، وإنما كتب من المصحف 6 نسخ كما يقال. نسخة في المدينة ظلت عند عثمان يسمى المصحف الإمام، طيب، ونسخة إلى مكة، ونسخة إلى اليمن، نسخة إلى مصر، نسخة إلى الشام، نسخة إلى العراق. فقط 6 نسخ كتب من المصحف الكريم. ثم بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم وكان الناس يعتمدون على الحفظ في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، حتى جاء بعد ذلك عصور صار الناس يكتبون لأنفسهم، يعني يكتب المصحف لنفسه حتى يقرأه. ثم بعد ذلك انتشر موضوع طباعة المصاحف وغير ذلك من الأمور. فالقصد أنه يمكن إنسان يقرأ من المصحف، يقرأ من الهاتف، يقرأ من الآيباد، يقرأ من الكمبيوتر، يقرأ من كتاب في التفسير، يقرأ من حفظه، يقرأ وهو يصلي، يقرأ وهو يمشي، يقرأ وهو يعني مضطجع، يقرأ وهو جالس. كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. المهم أن نحرص على كثرة القراءة وأن نحرص إلى أن نختم كتاب الله تبارك وتعالى بحيث نمر على جميع آياته، والله أعلم.
أحسن الله إليك قضية الشيخ. ربما ذكر تغريدة شرعها الأخوة يقول فيها يعني الآن في الوضع الحالي يتميز أهل القرآن، يعني في كل بيت تشوف إذا كان في حافظ تشوفه هو الإمام فهو يتقدم. يعني هذه ثمرة الوالدين عندما دفعوه في البداية لمراكز التحفيظ. فربما منكم كلمة لأهمية مراكز التحفيظ ودورها في هذه الأزمة يعني.
والله فعلا يعني شوف يعني الله سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإنسان لا يدري أين الخير، لا يدري أين الخير، ولكن يحمد الله على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا أصابته السراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء قال الحمد لله على كل حال. فنحن نحمد الله دائما سبحانه وتعالى. ومن هذا هذه الأزمة أو هذا الوباء أو هذه المصيبة التي حلت بديار المسلمين وغيرهم. حقيقة هذا الوباء له منافع قطعا، يعني من هذه المنافع ما ذكرت بارك الله فيك، وهو قضية عرف الناس الآن فضل دور القرآن الكريم وحلقات التحفيظ واهتمام الناس بحفظ الكتاب. لأن الآن اللي ما عندهم أحد حافظ أو شيء يعني إما أن يعني يتأزموا في هذا الموضوع، وإما أن يكون القراءة من المصحف أو غير ذلك من الأمور. لكن فرصة أنا أقول جميلة جدا لحفظ الكتاب الله تبارك وتعالى يراجع حفظهم الآن. وأنا أتصور أيضا فرصة أن بعض الناس الآن يقدم أولاده طيب في الصلاة، صلاة القيام خاصة التراويح، الأمر فيه يعني سهل في قضية تقديم غير الحافظ حتى لو قرأ من المصحف، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. ويتعود الناس الآن إن حتى اللي ما كان يصلي التراويح يقول أصلي في البيت، يمكن بعضهم كان يفلت ما يصلي في البيت، الآن كل البيت يصلون مع بعض، فيأتي ويصلي معهم، فما تدري وين الخير. فالحمد لله على كل حال، فلا شك أنا أدعو الأهالي جميعا أن يحرصوا على أخذ أولادهم إلى حلقات التحفيظ، والآن ظهر أثرها كما تفضلتم، الله يحفظكم.
الحمد لله. شيخنا في سؤال هنا تكرر ربما، كيف نطرد وسواس الشيطان عنا خصوصا في الصلاة والطهارة والعبادات بشكل عام؟
هو وسواس الشيطان حاضر، يعني أنا أذكر أني قرأت أن رجلا يهوديا جاء لعبد الله بن مسعود فقالوا نحن أهدى منكم، هذا اليهودي يقول لعبد الله بن مسعود نحن أهدى منكم، قال بما؟ كيف أنتم أهدى منا؟ قال تسهون وتسرحون في صلاتكم ولا نسهو في صلاتنا، يعني هذا الدليل. فقال له عبد الله بن مسعود وما يفعل الشيطان في البيت الخرب، وما يفعل الشيطان في البيت الخرب، يعني إجابة جميلة جدا من عبد الله بن مسعود، يقول أنتم الشيطان قضى منكم خلاص كفار وإلى جهنم والعياذ بالله، فليش يجيكم يفسد عليكم؟ أصلا أنتم فاسدين منتهين قاضين، وإنما يذهب الشيطان ليفسد على من هو على خير، على من هو على الصلاح. فلا يحزن الإنسان كثيرا إذا جاءه الوسواس أو الهواجيس أو كذا في أثناء الصلاة، الشيطان متسلط، نعم يريد أن يفسد علينا صلاتنا، يريد أن يفسد علينا عباداتنا، هذا أمر ظاهر جدا. أما كيف يحارب الإنسان هذا الأمر أو كيف يدفعه، فأول شيء الإنسان يحاول أن يفهم ما يقرأ، يعني إذا قام يصلي لا يقرأ إلا السور التي يحفظها ويفهمها، يعني بحيث أنه يعيش مع المعنى الذي يقرأه أو يسمعه. الأمر الثاني أنه يحاول أن يركز في صلاته وأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وذلك يقول أهل العلم حتى تخشع في صلاتك تحتاج إلى 6 أمور، وهي استحضار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، أن الإنسان فعلا الآن بين يدي الله جل وعلا، وأنا مقبل على الله فأدع كل شيء خلف ظهري، لذلك أنت تقول الله أكبر عندما تدخل في الصلاة، الله أكبر حين تركع، الله أكبر حين تسجد، حين ترفع من السجود، حين تسجد الثاني، حين تقوم إلى الركعة الثانية، كل لحظة تقول أو كل حركة تقول فيها الله أكبر، ما عدا حركتين سمع الله لمن حمده والسلام عليكم ورحمة الله في ختم الصلاة، أما جل الصلاة كل الصلاة تقول فيها الله أكبر. يقول أهل العلم الله أكبر أي أكبر مما يشغلك عن الله. من الذي يشغلك عن الله؟ هل تشغلك أمك، أبوك، أخوك، أختك، ابنك، ابنتك، زوجتك، أموالك، سفرك، أصدقاؤك، عملك؟ ما الذي يشغلك؟ الله أكبر، أكبر من كل هذه الأشياء. فلذلك يستحضر الإنسان ذكر الله من هذه الناحية، أن الله أكبر من الذي يشغلني، يستحضر وقوفه بين يدي الله. قال أهل العلم يحضر قلبه معه في صلاته، لا يصلي وقلبه منشغل بشيء آخر. ولذا من السنة، وهذه يغفل عنها الكثيرون اليوم الآن، لما يصير في مجلس خاص ضحك ولعب شباب وكذا جالس أو عائلة أو كذا، يلا خلاص يلا نقوم نصلي، غلط. لازم تروح الضحكة اللي ببالكم والسالفة اللي ببالكم وتغير الموضوع، طيب حتى لو توضأ الإنسان المهم أنه يغير الموضوع، لا تصير السالفة اللي يخيض راسه، بحيث ذلك هذا من باب إحضار القلب.
صح شيخ، ربما بعد التليفون بعد، يعني احنا بس يودين التليفون بس على طول الله أكبر.
أي شيء، أحسنت أحسنت صحيح، أي شيء يشغلك عط فرصة بينه وبين الصلاة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ألا وهو الفهم، يعني أن نحاول أن نفهم، أن نعيش مع ما نقول، سواء كان الذي نقوله ذكرا أو دعاء أو قرآنا، يعني سواء كان ذكر الركوع، ذكر السجود، ذكر ما بين السجدتين، الدعاء الذي ندعو به، سواء بعد التشهد في سجودنا، يعني نعيش معنى هذا الذي نقول. ثم قضية القرآن الذي نقرأه كذلك نفهمه ندرك معانيه نعيش معه، هذه الثالثة وهي فهم ما نقول. الأمر الرابع وهو الخوف، والخامس الرجاء اللي هم جناحا الطائر، الخوف والرجاء، أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء في صلاته، يعني الخوف من أن ترد عليه هذه الصلاة، ورجاء أن تقبل هذه الصلاة كله ذخرا عند الله تبارك وتعالى، هذا يجعله يعني يحسن هذه الصلاة. الأمر الأخير وهو السادس الحياء، أن يستحي من الله وهو يقف بين يديه أن يفكر بغيره، الله مطلع على ما في قلوبنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فعندما أستشعر أن الله يدري الآن أني أقف بين يديه ومنشغل بغيره، يعني أنا هذا قلة حياء من الله تبارك وتعالى. فإذا استحضر الإنسان الحياء من الله سبحانه وتعالى وهو يصلي، لا شك أن هذا يكون له أثر طيب له. قضية ثانية وهي قضية الوسواس الذي يوسوس لنا في أعمالنا في صلاتنا في كونه الشيطان الرجيم. أنا أريد أن أقول لكل من يشغله الوسواس عن عبادته أو يفسد عليه حياته، أنا أقول لهؤلاء أن انتبهوا إلى ثمانية أمور اهتموا بها، إذا اهتم الإنسان بهذه الأمور الثمانية سيذهب الله عنه هذا الوسواس إن شاء الله تعالى. الأمر الأول أن يعلم أن ما يشغله سواء كان في صلاته كبر أو لم يكبر، في وضوئه، في تفكيره، أي شيء، أن هذا وسواس، وأن الوسواس هو الشيطان كما قال الله تبارك من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان. أن نعلم ابتداء أن الوسواس من الشيطان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نعلم أن الشيطان عدو وليس بصديق، وعدو مارد مبغض، وقد أقسم بين يدي الله تبارك وتعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني يريد إضلالنا، والله جل وعلا إن الشيطان لكم عدو. فإذا أنا كنت أعلم أن هذا عدو هل أقبل منه؟ مفروض أني ما أقبل منه شيء لأنه عدو أصلا. إذا النقطة الأولى أنه وسواس من الشيطان وأن الشيطان هو الوسواس الخناس، الثانية أن هذا الشيطان عدو، الثالثة أن هذا العدو كذاب، كذاب الأصل فيه الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، فالأصل فيه الكذب، فكيف أصدق كذابا عندما يأتي يقول أنت ما توضيت عدل، أنت ما قرأت الفاتحة، أنت ما سجدت عدل، أنت صليت ناقص ركعة، من اللي قاعد يقول لي هالكلام هذا؟
الشيطان
عدوي وعدو كذاب. أنت الآن في حياتك عفوا لو إنسان تعرفه أنه كذاب ويأتي يخبرك بخبر، طيب هل تقبل منه؟
ما تقبل
منه، لأن الأصل فيه الكذب، كذب عليه كذا مرة، فما بالك بالشيطان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل كذاب، قال كذوب، كذوب مكثر من الكذب. فإذا هذا شيطان عدو كذاب. الأمر الرابع أن الله تبارك وتعالى قال لي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني المفروض عادي ما أقول هاك يا مهنم أتمنى، كل ما قال قلت له سم كلامك صحيح، لا أنا لازم أيضا أنا أعاديه لأنه عدو، فيجب علي أن أعادي هذا العدو. الأمر الخامس أن هذا الشيطان ضعيف، يعني لا أعطي أكبر من حجمه، الله تبارك وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو ضعيف، فلا أعطي أكبر من حجمه بحيث أني أخاف منه وكذا وكذا، أستعيد منه نعم لكني لا أخاف منه، لماذا؟ لأنه ضعيف. يعني سامحني على هذا المثال بس هذا اللي جبالي الآن الكلاب اللي تكون في الشارع، هذه الكلاب اللايتة في الشارع هذه لو الإنسان هرب تجري خلفه تتشجع، لكن لو وقف لها هرب
تخاف وتجود.
أحسن، إذن هي متى تكون شجاعة؟ عندما يكون لأمامها جبانا. كذلك الشيطان متى يكون شجاعا؟ مع متى يكون قويا؟ إذا رأى الذي أمامه رعديدا، خواف، جبان، فيتشجع. لكن إذا كنا أقوياء بالله سبحانه وتعالى فلن يؤثر هذا فينا شيئا أبدا. الأمر السادس هو كثرة الاستعاذة بالله، حيث أمرنا الله بها، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف، جاء بثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى، أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أن نكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من شر هذا الشيطان. الأمر السابع ألا وهو هناك قاعدة عند أهل العلم تقول كل شك بعد العبادة لا قيمة له، أي شك بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه. أنا توضيت وخلصت، جلس أنتظر صلاة، أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت رأسي؟ أنا غسلت يدي اليمنى غسلا صحيحا ولا كأني ما مسحت مكان من ما غسلت مكان من يدي؟ أنا هل غسلت رجلي أو لم أغسلها؟ وغير ذلك. نفس الشيء الصلاة، صليت وانتهيت من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعدين الركعة الثانية كأني سجدت سجدة واحدة، كأني ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، كأني هذا كل شك، كل وسواس بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه الإنسان، خلاص انتهت العبادة. إلا إذا بلغ اليقين، إلا بلغ اليقين أو غلبة الظن، ليس مجرد شك، أو أخبره أحد قال أنا كنت أشاهدك صليت ثلاث ركعات العصر بقيت لك ركعة، هذا يقين صار. أما الأصل أن كل شك بعد العبادة لا يلتفت إليه. الأمر الأخير ألا وهو أن الإنسان لا يسترسل بالشكوك هذه أبدا. من يأتيه شك يقطع الموضوع، من يأتيه الوسواس يقطع الموضوع، يروح يقعد ويا أهله، يقعد مع زوجته، يقعد مع عياله، يصلي. المهم أنه لا يسترسل في التفكير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي الانتهاء، اللي هو عدم الاسترسال في التفكير في هذه الأمور. إن شاء الله حفظت هذه الثمانية إن شاء الله.
إن شاء الله جزاك الله خير على الجواب الشافي والكافي. آخر سؤال ربما نختم فيه فضيلة الشيخ، سائلة تسأل أنا أمي متوفية قبل 20 سنة، عليها 2 شهر صيام، هل أصوم عنها أو أكفر عنها؟
هو جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه عموم الصيام، يعني سواء كان واجبا أو نذرا. وبعض أهل العلم اختار الإمام أحمد أن المقصود بالصيام هنا صيام النذر وليس صيام رمضان، وإنه صيام النذر، وهو إلزام النفس ما لا يلزم، الذي ألزم الإنسان به نفسه، هذا الذي قالوا فيه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا الذي ترتاح إليه النفس. لكن أكثر أهل العلم يقول لا، يدخل فيه أيضا قضاء رمضان أو غيره، وهو من مات وعليه الصيام عموم الصيام. وهذا قول وجيه جدا، وهو قول كثير من أهل العلم حقيقة، وإن كنت أنا أميل إلى قول الإمام أحمد هو أنه المقصود به صيام النذر. فهنا الأولياء غير ملزومين بالصيام من الأم رحمها الله، وإنما لهم أن يطعموا ولهم أن يصوموا، مخيرون، إما أن يصوموا عنها وإما أن يطعموا عن كل يوم، وأنا أرتاح إلى الإطعام. الله أعلم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ربما الأسئلة كثيرة التي وردتنا، ونلتزم بالموعد الذي أخبرناكم به نصف ساعة، ونلقاكم بإذن الله إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله يوم الثلاثاء.
جزاكم الله خير على هذه الدعوة وهاللقاء الطيب، وأسأل الله تبارك أن ينفع به ويجعله حجة لنا لا علينا، اللهم آمين.
جزاك الله خير، وأكرمك الله على حسن الضيافة.
حياكم الله.
جزاكم الله خير، أمان الله، مع السلامة الشيخ، السلام عليكم.